أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير محمد وعلى آله الأنوار الأصفياء الخلفاء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في سلسلة استعراض كلمات الفريقين في دلالة التعريض، وصلنا إلى كلام لسان العرب. في لسان العرب رجل، طبعا لم استقصي، واحد بيستقصي لأنه ورد عندنا لفظة إيماء، لفظة لحن، لفظة إشارة، لفظة اقتضاء، تعريض، معاريض، فعدة ألفاظ، يعني اللحن والإشارة والإيماء والاقتضاء والتعريض والمعاريض. هذه عناوين إذا واحد يستقصيها في كتب اللغة مهمة جدا، معانيها اللغوية، معنى تبين معنى الدلالة ما شابه ذلك. فيقول في لسان العرب رجل لحن عارف بعواقب الكلام ظريف، إذن يعني خفايا الكلام يلتفت إليها. ألحن بحجته أي أفطنوا لها. وفي مجمع البيان للطبرسي قال التعريض ضد التصريح، وهو تضمين الكلام الدلالة على شيء ليس فيه ذكر له، مع أن ليس في الكلام شيء ذكر له لكن يضمنه بشكل كذا، يعني تضمين بلا رأس خيط كما يقال، أي أن المعرض له لا رابط له بالمعنى المطابق، بخلاف الكناية هناك تلازم. هذا الفارق الأساسي بين باب الكنايات حتى الخفية وباب التعريض أو المعاريض، ومن ثم هذا لا يحتج به في المعاريض، يعني أقصد في بعض الأبواب ما يحتج به، بخلاف يعني مثلا باب الإقراء ما يحتج به، لكنه يرتب عليه الأثر كما في تعزير في الحدود دون الحدود في الحدود. في مفردات الراغب الأصفهاني عرف اللحن بصرف الكلام عن سننه، ومن السنن إزالته عن التصريح، يعني تصرف عن السنن عن الشيء الصريح اللحن. تزيل عن التصريح وغير المصرح به تقصده. القرطبي في جامع أحكام القرآن في ذي الآية خوش تفسير ذكر للتعريض، قال الحوم، حوم يحوم، حام يحوم، الحوم حول الشيء ولا يظهره، بس لما تحوم حوله من حام، من حام شنو العبارة في الرواة أو الشكة، شوف أنت لما تحوم حول الحما تلقائيا تشير ليه مثل ما يعبرون يعني بإضاءات ترددات، يعني نوع إشارة موجودة بس خفيفة غير مصرح بها أي دائما. دائما أهل المعنى في أسلوبهم في التربية هكذا، يعني بالتعريض الخفيف كلش. الزركشي في علوم القرآن أيضا قال في التعريض باعتبار هو بحث من بحوث الدلالة في تفسير القرآن، كتاب الزركشي علوم القرآن قواعد في علوم التفسير، لما يعرف التعريض يعني إذن من مباحث التفسير والدلالة ودرجة من درجات الدلالة. قال إنه المفهوم، وسمي تعريضا لأنه يفهم من جنب اللفظ، يعني من حواشي حوافي لا من متن. فإجمالا إذن هم أطبقوا على وجود الدلالة الخفية بهذا النظام. الآن لنذهب إلى أقوال الأعلام في دلالة التعريض. قسم من الأعلام: دلالة التعريض لم يعتبروها من حجية الظهور، حجة دلالة يعتمد عليها لكن ليست من باب حجية الظهور. المظفر رحمة الله عليه في أصول الفقه لم يعتبر الإيماء والإشارة والاقتضاء، لاحظوا الإيماء والإشارة والاقتضاء، أصلاً ذكر مبحث مالي مر بين العام الماضي متى ذكرت الأخوان، لو إنسان يعقد كتاب في دلالة الإشارة والإيماء والاقتضاء والتعريض يستحق، لأن نظام كبير يحتاج إلى بحث. فالشيخ المظفر رحمة الله عليه اعتبر من دليل خطاب من دليل العقل، فمدرك حجية عند ليس الظهور بل مدرك حجية الدلالة العقلية التحليلية، وكأن هذا هو المبرر لعدم خوض علماء الأدب علماء البلاغة حول نظام دلالة التعريض. شنو موازينها ضوابطها؟ يعني حتى الإشارة الآن تروح في كتب البلاغة أو في كتب أصول الفقه ما توسعوا كثير في دلالة الإشارة ودلالة الإيماء ودلالة الاقتضاء، لكن لو تجمع كلمات الأصوليين في كتاب صدق على مشروع جدا مفيد لعلم التفسير والعلوم الدينية. ربما العلامة الحلي ينسب إليه أو أن دلالة التعريض تعتبر من غير المستقلات العقلية. عندنا الأحكام مستقلات عقلية مثل حسن القبح، أما مقدمة الواجب يعتبرها شنو؟ ها؟ غير مستقلات العقلية، لأن تنطلق من الوجوب الشرعي للمقدمة لذي المقدمة إلى الوجوب الشرعي باستكشاف العقل لوجه المقدمة. خمس مسائل عقلية غير مستقلة عقدها الأصوليون: مقدمة الواجب، اجتماع الأمر والنهي، الضد، النهي أفضل الفساد، ولما جرى التزاحم. فخمس مسائل، لما سموها هذه مستقلات عقلية غير مستقلة؟ عفوا، أحكام عقلية غير مستقلة، لأنه إذا انطلق من حكم شرعي يتوصل لحكم شرعي آخر بتوسط العقل. ها، ينطلق من حكم شرعي يصل إلى حكم شرعي بكشف العقل، مو يصل لحكم عقلي فقط، ما فهم، يصل لحكم شرعي توصل العقل. فيقال هذه أحكام عقلية غير مستقلة، جيد، غالبا هذه أحكام العقل النظري وليس أحكام العقل العملي. أحكام العقل العملي جعلوه على اتحاد من الأحكام العقلية المستقلة. أيا ما كان. طبعا مبحث حجية العقل نزاع الأخباري مثلا مع الوصولين في هذا على كل المقامين سواء العقل النظري أو العقل العملي، بس هذا بحث آخر. الآن إذا جملة من الأعلام جعلوا دلالة التعريض من الدلالات العقلية لكن أحكام العقلية غير المستقلة، يعني شنو؟ يعني ينطلق من نفس مدلول الكلام المطابقي أو التزامي إلى شيء غير ملازم ولكن بمناسبات وقرائن خفية يترامى فيها تترامى فيها الدلالة بتوسط العاقل، يتوسع في الدلالة لكن بتوسط ماذا؟ شواهد عقلية ودلالات عقلية ومعتمدة عند العاقل، فبالتالي تكون حينئذ دلالة عند من يبني على هذا المبنى تكون دلالة المعاريض أو الإيماء أو الإشارة هي عبارة عن توسع الفهم العقلي في المفاد بموازين بشواهد لا بانفراد. قطعية بأي معنى؟ يعني مثلا الوحي يعني تقصد أو قطعية قطعية حسية قطعية أي قطعية فطرية؟ يعني بالتالي قوائم متون وأحكام عقلية اعتمد عليها العقل، ما هذا بهالمعنى معتبر. أما أي درجة من درجات الحكم العقلي يعني بحث آخر، طبعا لابد أن يكون موزونا. إذن هذا مبنى من مباني الأعلام أن دلالة التعريض تعتبر دلالة. لنذكر الآن دلالات اعتمدها الفقهاء والأصوليون مثلا علاج الورود أو الحكومة أو انقلاب النسبة أو تقدم الدليل الاجتهادي على الدليل الأصل عملي أو هذه المعالجات الصناعية التي ابتكرها علم الأصول في الفقه ونظمها ورتبها عبر قرون من جهود العلماء، هذه المعالجات ما كانت جلية لدى طبقات من الفقهاء القرن الرابع الخامس السادس السابع شيئا فشيء تبلورت. خب هذه المعالجات ليس يحصر حجيتها علماء الأصول أو علماء الفقه بأن تكون من الظهور الأدبي للدلالة. علماء الأدب ما يفهمون شنو الورود، الورود شنو، حكومة شنو، التوارد شنو، الترتب شنو، انقلاب النسبة قبل أن يثير المرحوم النراقي ما حد كان يعرفه. الآن أول ما أثارها موها نعم لا كذا شوي 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 لا الشيخ وسع شوي بعد أخونا موسع جنة عيني وسع كل واحد وسع وسع إلى الآن صار لا شيء مرسوم. بيجي إن شاء الله بحث انقلاب النسبة هو أثار النراقي ملا أحمد صورة صورتين ثلاث بس صورة واحدة أكد عليه الصورة البقية هم متردد فيها اللي جاء بعدها بلورة أكثر. الآن بحث انقلاب النسبة عبارك لغة أخرى غير لغة علوم الأدب لكن شواهدها التي بنى عليها الأعلام مثلا عندنا ثلاث طوائف من الأدلة أربعة خمسة بشكل عشوائي هي متعارضة بدون دقة، لكن إذا تقدم وتأخر في تناسب الطوائف الخمسة أو الثلاثة أو الأربعة أو الستة أو العشرة من الأدلة تشوف لا تتركب بتركيب مترامي متعاقب منتظم هذا علاج صناعي أصولي غامض. بأي دليل بنى عليه الأصولي؟ بعض نقاطه بشكل ترتب، قضية عقلية، بعض قواعد فقهية كيف تطبيقها بشكل خفي. يعني مو الأخ قال حجية الدليل العقلي، لا، قد يكون حجية قواعد فقهية لم يلتفت إلى كيفية استثمارها الفقهاء السابقون، أو قواعد أصولية سموها عقلية لا ولا هي قواعد أدبية، قواعد علمية صناعية تعبد بها. هذه القواعد منظومة التمسك بها بشكل هندسي متفنن تطلع منها فدلكات عجيبة غريبة بدون أن تكون هناك تلاعب بالموازين. هذه أيضا شواهد للدلالة الخفية. فالدلالة الخفية التعريض لا تنحصر بالدليل العقلي، يعني الدليل العقلي المحض. إن كان المراد بالدليل العقلي يعني إدراك العقل لضوابط علوم معينة وقواعد معينة، بعبارة أخرى إذا دلالة التعريض هي مساحة يتحرك فيها الفهم، يسبح فيها الفهم ضمن ضوابط موازين، الآن عقلية محضة، عقلية غير محضة، علمية، قواعد أصولية، قواعد فقهية. ربما ذكرت للأخوان لكن كثير منهم هناك قواعد يفتي بها علماء الإمامية بشكل متسالم عليه، مو بشكل إيش مختلف فيه، متسالم عليه. لازم الإفتاء بثلاث أربع من القواعد، نتائج عجيبة غريبة. لو تقول لهم ربما هم ينفوها، بس إذا تلتفت لهم لازم عليهم أن يلتزمون بلوازمها. جملة من أعلامنا الله يرحمهم الماضين أتذكر، لكن تيجي استفتاءات كذا في بعثات الحج وغيرها، كنت أقول هذا المطلب هكذا لازم يصير. فالمهم بعض يعترض أن هذا استنباط عندك، لا تنسب إلى فلان كذا. قلت له بعيني مو قصة تنسبه، بس هو يلقى علي يفتى بها، ما يلقى علي يفتى يجمعها، النتيجة لازم يصير هكذا. دورات يعرضون على الآغا الله يرحمهم يقول نعم هذا صحيح، الاستنتاج في محله. دورت لا ما يقبل، فقلت حتى لا ما يقبل، هاي النتيجة الرياضية لازم تصير. هو لما جرب فبعضا حتى الفقيه تقول له هذا تسلم بي، قال نعم هاي متسلم، هذا تسلم بي نعم، هذا تسلم، هو النتيجة هذه. يستوحش من النتيجة ما مأنوس بها، وليكن ما مأنوس بها، بس هاي النتيجة علمية محتمة، سيما إذا قواعد متسالم عليها. ستطلع قواعد مختلف فيها، ما يخالف، دي قاعدة أولى، ثانية، ثالثة، رابعة، النتيجة هذه تصير، تركبها بنظم صناعي علمي الذي يركبها هو العقل طبعا، بس هي قواعد شرعية مسلمة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. كثير من حجاجات أهل البيت عليهم السلام، أئمة البيت أو علماء الإمامية على الطرف الآخر في المذاهب الأخرى، يقول انت السلم دي النكتة دي النكتة دي النكتة، لازم هو هاي امامة علي، امامة الائمة، تشيء تم بيت انت ما تلتفت. ومن هذا القبيل كثير كثير. فمقصودي ان دلالة التعريض نعم لابد ان تكون ضمن شواهد، بس هاي الشواهد مو البحوث العقلية، نفكر البحوث العقلية يعني علم الفلسفة علم الكلام، لا لا، هذا مو من قواعد علم الاصول، قواعد فقهية، قواعد تفسيرية، قواعد في علم آداب والأخلاق الشرعية، كذا كذا كذا، هم مجرد إجمالاً. إذا نعم لابد أن تستند إلى شواهد ودلائل، لكن ليس من الضروري هذه الدلائل والشواهد أي نعم تكون. هذا الرأي الأول في دلالة التعريض بعد ما استعرضنا أدلة كثيرة طبعاً على قاعدة التعريض، سنستعرض ختمة الأدلة. الرأي الآخر هم مو بعيد، الرأي الآخر في دلالة التعريض ودلالة الإمام أنها لا من الظهور. غاية الأمر ما عرف واشتهر أن التأويل يعني الدلالة الخفية يقابل الظهور، هذا رأي مشهور. ولكن في رأي آخر يتبناه رواد فحول العلماء من الفريقين وهو صحيح أن التأويل درجة من الظهور، لكنه ظهور خفي. بس شلون ظهور وشلون خفي؟ المقصود ظهور بهالمعنى، يعني أنت تصل إليه بتراني من سطح الكلام، المنطلق من سطح الكلام. هذا تعريف آخر للظهور، أن المراد به ماذا؟ أن المراد بالظهور يعني ما يكون من سطح الكلام. التأويل عفوا، أن التأويل لا، حتى الظهور، الظهور بمعنى واسع يشمل التأويل. كيف يشمل التأويل؟ الظهور يعني ما تصل إليه ولو بخفاء، ولو بتدبر صعب غامض صناعي، بس بالدقة أنت وصلت إليه من سطح الظهور. غاية الأمر هذا سطح الظهور، وهذا التراني شيئا فشيء إذا برز إلى الأذهان يصبح جليا. فتسمية بالظهور إما بلحاظ المآل، أنه إذا أنست به الأذهان بالالتفات إلى الشواهد والقرائن والضوابط يصبح جليا لها انطلاقا من سطح الكلام بهاللحاظ، يعني بلحاظ المآل يسمى ظهور، يعني الظهور بالقوة هو، أو بلحاظ ماذا؟ أو بلحاظ أن الانطلاق من سطح الكلام بالتالي له ربط بسطح الكلام، بظهور الكلام. وهذا رأيهم لا بأس به في الظهور، ونعتمد أنه قديم الأيام أن التأويل درجة من درجات الظهور، كل درجات التأويل هي من الظهور. ولذلك تعبير الإمام الباقر، هذه رواية موجودة تصب في هذا المبحث، لو شئت لاستخرجت الشرايع والدين والإيمان والإسلام، أحكام الإسلام، أبواب كبيرة عظيمة عجيبة ذكر الإمام الباقر، من لفظة ما قصده من لفظة الصمد. فهو يركز صلوات الله عليه أنه انطلق من نفس لفظة الصمد، من نفس معناه لفظة الصمد. على أي حال، فهذا هو أيضا معتمد لدينا. ومن ثم على كل عبر عن التعريض والمعاريض من الدلالات. أيضا على يتحال نذكر جملة من الروايات لم نستقصي، لكنه هاي الجملة في معاني الأخبار للصدوق عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال، حديث تدريه، معتبر الرواية، حديث تدريه، هاي في بدايات كتاب معاني الأخبار، حديث تدريه خير في الكشيان، موجود قريب إليه، عدة روايات، هاي عدة روايات، في العدد في اختلاف بس هو مضمون واحد، حديث تدريه وليس تضارب، وإنما بحسب شيء آخر، حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه. هذا شيء عظيم، يعني هناك منهج روائي في معالجة علوم الدين، وهو منهج السيد الخوي رحمة الله، أو ربما غير السيد الخوي، بعد من حصل بالسيد الخوي رحمة الله عليه، شيئا ما هم صاحب الرياض، مع احترامنا الكبير لصاحب الرياض، مع أن عنده جنبة تحريرية، أو على كل، أو المقدس الأردبيلي إلى حد ما، الشهيد الثاني رحمة الله عليه، بسبب مدرسة السيد أحمد بن طاووس، يعالجون الروايات بعلم الرجال، يعالجون دلالات والاستنجاء استنتاج والاستنباط الفقهي بعلم الرجال. هذا ضعيف، هذا قوي، هذا أرجح سندا، ذاك أقل سندا، هو المجلة. هذه معالجات. ولكن هناك معالجات لا في الدلالة، يعني بتوسط علم الفقه لا بتوسط علم الرجال، يعالج التعارض أو يتعالج طوائف الروايات بعلم الفقه، بقرائن علم الفقه. ومن القدماء ديدنهم هذا من المتأخرين بشكل ممتاز كاشف اللثام رحمة الله عليه، عجيب هذا الفحل نابغة كاشف اللثام، فحل في فقاهة يعني أبدا ما يتوسل بالأصول العملية أو علم الرجال، دوما جهبذية بالقرائن الموجودة في متون الروايات والقواعد الفقهية وكلمات الفقهاء كان يتعامل لها نص متن دلالي، يعني يريد يستكشف الشروح انصافا. فحل عنده كتاب فقهي آخر ما طبع، شرح على اللمعة، كتاب الطهارة كامل وكتاب الصلاة كامل، يعني ربما يصير 10 مجلدات، للأسف ما طبع، حجري موجود. وكثير من ترجم هذا الكتاب الشرح له قال مليء بالدرار، ثم ذب السوق يعالج البحث بمنهج فقهي مو منهج رجالي. تاتا أنت تستنبط بتوسط علم الفقه، تاتا تستنبط بتوسط علم الرجال. هاي الرواية لاحظ حديث تدريه، يعني بعلم الفقه دراية فهم، خير من 1000 حديث تروي. ولا يكون الرجل، حين مورد شاهدنا طبعا هذا أيضا، ولا يكون الرجل منكم فقيها، تارة راويا، تارة فقيها، تارة رجاليا، تارة فقيه، الفقيه غير رجالي وغير راوي، لا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، ما قال ظهور كلامنا، ما قال كنايات كلامنا، شفت ما يتفت لو لا معاريض لك، هذا ما يتفت ما يتنبه، ما مو فقيه، ما سفينة الفهم ما يعملها، استنباط ما يعمله، هذه آفة أن يتبدل علم الفقه إلى علم رجال. مو علم فقه هذا، ما صار فقه هذا، صار علم رجال، اقلبوها سووا علم رجال وعلم حديث، المحدثون والرجاليون الفقهاء في أمان الله قرأت عليهم الفاتحة. منهج الفقه وين؟ ما موجود. حتى لا نعد ولا يكون الرجل منكم فقيها فهيما، مفهمي عمل مو سامع رواية، ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا. وإن الكلمة ما يفك يا أخي الإمام صلى الله عليه وسلم، واحدة اثنتين ثلاث صواريخ، صواريخ قوية هذه. وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف إلى على 70 وجه، بالله عليك يا الله جده، ومن يستطيع عنده قدرة أن يسوي 70 دلالة كلمة، ما قال بعد رواية، كلمة، ما قال جملة، قال كلمة. شنو التوسع اللي يقول الإمام؟ وإن الكلمة من كلامنا 3 فقرات، وإن الكلمة كانت تنصرف على 70 وجها لنا من جميع المخرج. إن شاء الله تتم بعدين. صلى الله على محمد وعلى آله.